بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بعد الصلاة ربع ساعة. نحن إن شاء الله سنتحدث عن موضوعين، موضوع قبل الإقامة قبل الصلاة وموضوع بعدها. قبل الإقامة سنتحدث عن الاستشفاء بالقرآن مستدلين بالفاتحة، وبعدها إن شاء الله نتحدث عن تحزيم القرآن وقراءة القرآن في وقت مختصر إن شاء الله. لكن قبل أن نبدأ، إذا سمعت المؤذن من السنة أن تقول مثل ما يقول. طيب إذا انتهى المؤذن ماذا تقول؟ يقول مثل لا إله إلا الله، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة. أنا أقول الجواب فيه نظر. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما تبدأ فيه اللهم صلي على محمد، لأن هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلوا علي ثم قولوا اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. طيب إذا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله الثانية، ماذا تقول؟ أحسنت. نعم، هذه هي السنة. الجمهور يرون أن الدعاء الذي فيه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أنه بعد الانتهاء من الأذان، وذهب بعض أهل العلم أن هذا يقال بعد التشهد الثاني، بعد أشهد أن محمد رسول الله الثانية. وذهب إلى هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، واستدل على ما في الترمذي أنه قال كان النبي إذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد التشهد الثاني أو بعد أشهد الثانية أنه كان يقول وأنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ورد أكثر من صفة. فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله الثانية، لو قلت وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسنة، ولو قلت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلت وأنا وأنا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول وأنا وأنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من الأحاديث التي وردت في فضل سورة الفاتحة، وأنا أخرت الكلام عليه لأجل يتسنى الكلام عليه، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وهو يقول أنه خرج مع جملة من الصحابة بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا على حي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم. قال فبتنا بجوارهم فلدغ سيد الحي فجاءوا إلينا فقالوا إن سيد الحي سليم، ومعنى سليم لديغ، لكن العرب كانت تقول هذا من باب التفاؤل بالسلامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، ولهذا أقرهم على هذا الاستخدام، ويقولون للأرض المهلكة الواسعة يقولون مفازة، تفاؤل له بأن يفوز وينجو منها، وإلا هي مهلكة وليست مفازة. فهذا على كل حال من باب الفأل. فقالوا إن سيد الحي سليم، فقال أحد الصحابة وهو أبو سعيد الخدري كما عند أحمد الترمذي، قال ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فقال أنا ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فلست برقي إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم 30 من الغنم. جاء عند الترمذي قال بعددهم، كان عدد الصحابة 30، أخذ منهم الضيافة كاملة. قال فانطلق فجعل يقرأ عليه بسورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال، وفي لفظ عند أحمد الترمذي فقرأت عليه فاتحة الكتاب 7 مرات. هذا من السنة أن تقرأ سورة الفاتحة في الرقية 7 مرات، سواء على اللديق أو غيره 7 مرات. فقام فكأنما نشط من عقال. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وكثيرة. نعم، قال فلما فأعطونا الجعل فقلنا. جاء بعض الروايات قال فقام معه رجل ما كنا نأبنه برقية أو نأبنه برقية، ما كنا نتوقع أن يعرف الرقية، ثم قالوا أمسكوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسألوا. انظروا يا أخوان يا أخوان، حتى تعرفوا الفرق بينكم وبين الصحابة، تعرفوا قدر الصحابة. الدنيا ما لها في قلوب الصحابة مكان، لو كان نحن حصل له مكسب قال خلني أكلها الآن، قالوا لا ما تقسم هذا المال حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم لعله يكون حرام ما نأخذه، فامتنعوا. وجاء بعض الروايات أن أبا سعيد هو الذي امتنع لأنه هو الذي اشترط، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدرك أنها رقية؟ جاء عند الدارقطني بسند فيه ضعف، قال يا رسول الله شيء ألقي في روعي كذا وقع في نفسي، فقال وهذا في الصحيح في البخاري قال أحسنتم، في رواية اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، فضربوا بسهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه فوائد، أولها يا أخوان الاستشفاء بالقرآن، قال الله جل وعلا قل هو للذين، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هو أي القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فكل مؤمن القرآن له هدى من الضلالة وشفاء من كل داء، من الأدواء الحسية والمعنوية، الشبهات والشهوات والأدواء العضوية، لدغ العقرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، قالوا معنى الحديث لا رقية أنفع وأولى وأحسن من الرقية التي تكون بسبب اللدغ أو إصابة العين تؤثر سريعا. ولهذا قرأ بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقال وشفاء لما في الصدور، ثلاث آيات ذكر الله فيها أن القرآن شفاء. وتأمل في بلاغة القرآن، الله عز وجل ما قال دواء، لأن الدواء يأتيك شخص يقول يا أخي أنا أصبت بالزكام فتناولت الدواء الفلاني فشفيت، تستخدمه أنت ما تشفى لأنه دواء، لكن شفاء متحقق النتيجة، سماه شفاء يعني تحقق حصل المقصود به وهو الشفاء من المرض، فالقرآن شفاء. ثم القرآن أيها الإخوة شفاء بنفسه، الشفاء في كلام الله لا في الأشخاص، وإن كنا نعتقد أن الناس يتفاوتون فيهم المخلص وفيهم من هو دون ذلك، لكن الشفاء بالقرآن، فما في داعي إنك إذا مرضت تذهب تسأل عن راقي يقرأ عليك أو خطيب أو شيخ، يا أخي ما بينك وبين القرآن إنك توضأ وقم وقرأ القرآن بنية الأجر ونية الاستشفاء، وهذا أمر مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. فأنا أوصي نفسي وإخواني بأن نستشفي بكلام الله عز وجل، الشفاء بالقرآن. لا تقول والله أنا مقصر وأنا صحيح أنت مقصر، جزاك الله خير، تب إلى الله وحاول تكمل النقص، لكن لا يمنعنك ذلك من أن تتداوى بالقرآن، لأن الله قال قل هو للذين آمنوا، والإيمان والإسلام كما هو مقرر عند أهل العلم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر أحدهم في النص فهو يشمل الإيمان والإسلام، وهنا ذكر الله الإيمان فهو يشمل الإسلام لكل مسلم، ولو عنده فسق وعنده معاصي القرآن شفاء له. بل قصة أبي سعيد الذي يظهر منها أن الله شفى الكافر، حتى الكافر القرآن له شفاء لكن ليس له هدى، يشفى به من اللدغ لكنه لا يهتدي به لأنه لا يعمل به. فالحاصل أن الإنسان عليه أن يقرأ، يكون هو الراقي في بيته، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، فعلينا أن نسترقي بالقرآن. صحيح أن التداوي لا بأس به، إذا حس الإنسان بالألم يذهب إلى المستشفى يذهب، لا حرج في ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. لكن الإشكالية أن بعض الناس الرقية عنده آخر ما يكون، ما يبدأ بالرقية، أول ما يتعب يروح يأخذ بنادول
يلا روح المستوصف
يا أخي. أول ما تحس بألم ابدأ اقرأ القرآن، تداوى بكتاب الله عز وجل. هذا أصلا واجب علينا، يعني نحن يجب علينا أن نؤمن وأن نصدق بما أخبر الله به في كتابه. فالله أخبر أنه الشفاء، يجب أن نعتقد هذا، ويجب أن ننشئ أبناءنا وصغارنا على هذا. إذا عودت ابنك القراءة عليه من صغار، إذا حسي قال اقرأ عليه أو بدأ يقرأ على نفسه، هذه عقيدة مهمة جدا إذا اعتقد. لكن بعض الناس إشكالية كبيرة، يقول اقرأ القرآن مثل ما يقولون اقرأ إن نفعك ولا ما ضرك. هذه كلمة خطيرة يا أخوان، يعني أنت شاك إنه ما ينفع؟ هو صحيح قد لا ينتفع العبد بسبب مانع من الموانع أو سبب لم يتحقق، لكن يجب أن يعتقد بأن القرآن شفاء. فإن لم أشفى فالمشكلة عندي، أراجع نفسي، ما هو المانع الذي قام فيه أو ما هو السبب الذي فرطت فيه، لكن أنا يجب أن أعتقد أن القرآن شفاء. ووردت صفات عديدة، وردت صفات عديدة أنا أشير إليها على عجل حتى يدلك على أن الاستشفاء بالقرآن أمره والله الحمد في سعة واسع الأمر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 9 صفات في الرقية، والعاشرة ذكرها بعض أهل العلم وأجازها الجمهور. وقد يسر الله، كتبت رسالة في ذلك باسم الاستشفاء في القرآن، وهي موجودة على الإنترنت في صيد الفوائد من أراد الرجوع إليها. فمن الصفات القراءة فقط على المريض، مريض تقرأ أو تقرأ نفسك تقرأ القرآن فقط، تقرأ الفاتحة، تقرأ آية الكرسي، تقرأ المعوذات فقط. الصفة الثانية أن تقرأ وتنفث، هذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثبت النبي نفث على في الماء ونفث على بعض أصحابه، وحديث أبي سعيد أنه نفث على المريض. الصفة الثالثة أن تقرأ وتمسح، تقرأ وتمسح، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم امسح الباس، اللهم أذهب الباس، اللهم رب نعم اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. بعض الألفاظ اللهم رب الناس امسح الباس فيمسح، يقرأ ويمسح على مكان الألم. بعض الروايات جاء أنه يضع يده على مكان الألم ويقرأ، ضع يدك على الذي كنت تألم ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه الصفة الرابعة. الصفة أنه يجمع بين المسح، بين القراءة والنفث والمسح. وجاء في بعض الصفات وخاصة هذا في اللدغ أنه يضع ماء ويضع فيه ملحا ثم يقرأ فيه بالمعوذات ويدخل العضو الذي أصابه اللدغ، ثبت هذا، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وجاء بعضها أنه يضع ريقا على أصبعه، هذا في صحيح مسلم، ثم يضعه على الأرض ثم يضعه على مكان الألم من المريض ويقول بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وثبت أيضا أو جاء عن جمع من السلف أنه يجوز أن يكتب أن يقرأ في قهوة أو في زعفران أو في ماء ثم يأخذ منه مداد ويضعها على ورقة أو على شيء طاهر ويضعها في فنجان. هذه جمهور أهل العلم يرون الجواز، بعض أهل العلم يمنع منها. والحقيقة أن فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاية، 9 صفات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفي، تغني وتكفي. فالصفات عديدة، فأنت يا عبد الله عليك أن تقرأ بنفسك، لكن أنا أوصيك بوصايا. أولها أن تنوي حينما تقرأ الاستشفاء كما تنوي الأجر والثواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثاله إلى 70 الحديث. فأولا تطلب وترجو من الله أن يعظم لك الأجر، وأيضا تنوي بقلبك من غير أن تتكلم أنك تريد أن يشفيك الله بهذه القراءة، لأنه إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني أن تكون حسن الظن بالله، معتقد جازم أن القرآن يشفي وأنك ترجو أن الله سبحانه وتعالى سيشفيك. الأمر الثالث أن لا تعجل في النتائج. بعض الناس يستعجل، تقول يا أخي أنت قرأت القرآن، يقول يا قرأت، لما تحقق معه وتبين يمكن قرأ 3-4 مرات، كل مرة 10 دقائق. طيب أنت الآن إذا كنت مزكوم الزكام اليسير، ذهبت الطبيب يعطيك دواء لمدة 5 أيام كل يوم 3 مرات، وتصبر 5 أيام، لو واحد يقول لك بعد يومين تقول لا لسه بدري باقي. طيب يا أخي كتاب الله لماذا لا تصبر؟ هذه الأمراض يعني مثل السحر ومثل العين، وفي أشياء الطب الحديث يقف مكتوف الأيدي، ما يستطيع يقدم ولا يؤخر في المسألة. فعلى الإنسان أن يصبر وأن يطيل القراءة وأن لا يتعجل النتائج. يقرأ سورة البقرة مثلا كاملة، ما في حرج، يقرأها لو كل يوم ويستمر على هذا أسبوع أسبوعين شهر بنية الأجر والشفاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص سورة البقرة فقال سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، حسرة ولا يستطيعها البطلة. وقال إن البيت الذي تقرأ في سورة البقرة يفر منه الشيطان. سورة البقرة لها شأن عظيم، أو غيرها من القرآن. القرآن من أوله إلى آخره شفاء، بس يصبر ويطيل المدة. أيضا من الأمور التي ينبغي يعتني بها الإنسان وهي قضية الصد. غالبا الذي فيه مشكلة عين أو سحر أو كذا، بعض الأمراض إذا جاء يقرأ القرآن يأتيه من الصد عن القراءة ما لا يعلمه إلا الله. فمنهم من يأتيه ضيق في النفس، منهم من يأتيه بحة في الحلق، منهم من يأتيه النوم تتنزل عليه السكينة، منهم من تكثر عليه الاتصالات والأصدقاء الذي من قديم ما رأوه ولا رأهم هذه الأيام يتوافدون عليه، أو هذه ترى كلها من كيد الشيطان، انتبه، هذا كله لأجل ألا تقرأ. بعضهم ضعيف، يعني أحدهم يقول لا يا شيخ أنا أردت أن أقرأ البارحة لكن جاءني شيء كدت أن أموت، خلاص أبقى على ما أنا عليه ولا يأتيني هذا الموت. هذا كله من كيد الشيطان، انتبه. الله جل وعلا يقول وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال في آية أخرى إن كيد الشيطان كان ضعيف، مع أن له جلبة يجلب صوت وله خيل، يستخدم خيل يستخدم رجال، لكن مع ذلك قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان أصلا لا يستطيع، إذا مسكت هذا السلاح الذي لا يهزم وهو كلام الله القرآن سيهزم الجمع ويولون الدبر. وما جعل الله له عليك السلطان يأتيك ويقول ضع المصحف لا تقرأ، لكن يحاول فيك يصدك لعلك ترمي هذا السلاح، فإن أبيت إلا استخدام السلاح لا بد أن ينهزم. يحتاج صبر ومصابرة يا أخوان عند قراءة القرآن. جاءك النوم يا أخي خذ المصحف اقرأ وانت تمشي، مش يمنع، اقرأ من المصحف ما في مانع، اصبر وصابر رابط وأحسن الظن بالله عز وجل وأبشر سترى. وكم من الإخوة، لكن غالبا يا أخوان أغلب الناس سبحان الله يضعف ما يصبر على الاختبار هذا، أما بعضهم يصير عنده جلد فيصبر فيفتح الله عليه، تجده بعد ذلك يصبح راقيا يقرأ على أهله. وإن كان باب الرقية لا ينبغي يفتح لكل الناس، يقتصر الإنسان على من يلزمه شأنهم، أولاده أهله إخوانه صديقه العزيز عليه، ما يفتح الباب على مصرعيه لأنه مشغلة جدا. فأنا أوصي نفسي وإخواني بقراءة القرآن والاستشفاء بالقرآن، فإن هذا من ثمرات الإيمان، وهذا دليل على التصديق أنك مصدق بأن القرآن شفاء وهدى. أسأل الله أن يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يشكر لكم حسن استماعكم ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.